قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. صدق الله العلي العظيم. أكد الإسلام على وجوب احترام الأنفس والأموال والأعراض، واعتبر أن الحفاظ على ذلك من أهم المقاصد في الإسلام، فلا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه فضلا عن أن يقتل غيره. يقول تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. فالانتحار في الإسلام محرم بنص هذه الآية المباركة. فلو أراد الإنسان أن يقتل نفسه ليتخلص من هذه الحياة مثل الناس اللي انتحروا، فهذا لا يجوز. بل لا يجوز للإنسان أن يقطع عضوا من أعضائه، أو أن يفقأ عينه، أو أن يقطع أذنه. ما يقول هذه أنا حر في نفسي. الإسلام يعتبر حق الحياة من أهم الحقوق التي يجب الحفاظ عليها. أما التعدي على الآخرين وقتل الأنفس المحترمة فهذا عقابه شديد، وقد حرم الإسلام ذلك أشد التحريم، واعتبره من الكبائر التي لا توبة لصاحبها. يقول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. إذن الإنسان إذا قتل شخصا واحدا مؤمنا متعمدا عن عمد عن سابق إصرار، فهذا جزاؤه أن يخلد في النار. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، يعني ما في بعد فترة يجلس في جهنم، وإنما مخلد في جهنم. وذلك لبشاعة العمل، أن الإنسان يقتل غيره، فكيف إذا إنسان يقتل مجموعة؟ كما حدث في حادثتي القديح والدمام، وفي الوقت الذي نستنكر فيه هذا العمل الإجرامي الإرهابي أشد الاستنكار والإدانة، لأنه عمل بشع وجريمة إرهابية نكراء لا يقبلها عقل ولا منطق ولا دين ولا مذهب ولا ضمير. هذه الأعمال الإرهابية من يقوم بها لا شك أنه مخلد في النار بنص الآية الكريمة. إذن في الآية الكريمة هناك أربع عقوبات لمن يقتل الآخرين، لمن يقتل المؤمنين متعمدا عن سابق إصرار وتصميم في الآخرة. طبعا في الدنيا القصاص إن كان حيا، في الآخرة له أربع عقوبات. العقوبة الأولى كما قلنا يخلد في النار. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هذا العقاب الأول، خلود في النار. وغضب الله عليه، هذا العقوبة الثانية، أن الله سبحانه وتعالى يكون غاضبا على هذا الشخص. ولعنه، الطرد من رحمة الله، هذا العقوبة الثالثة. وأعد له عذابا عظيما، هذا العذاب العظيم له خصوصية، أن هذا القاتل له عذاب أشد من الجرائم، من الكبائر، من الذنوب الأخرى. هذا يدل على ماذا؟ يدل على حرمة الإرهاب وحرمة قتل الأنفس البريئة. بل أن الإسلام لا يجيز قتل الإنسان، أي إنسان، بغض النظر عن دينه أو مذهبه أو قوميته أو لغته. يقول الله تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية إذا الإنسان يدقق ماذا قال؟ من قتل نفسه، ما قال من قتل مسلما، ما قال من قتل مؤمنا، ما قال من قتل عربيا، من قتل نفسا. النفس لها في الإسلام محترمة، إلا إذا إنسان ارتكب جريمة أو ارتكب ذنب يعاقب عليه، هذا موضوع آخر. في الأساس النفس الإنسانية محترمة، لا يجوز قتلها. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. لماذا؟ لأن من يقتل شخصا واحدا عنده استعداد أن يقتل كل الناس. القضية مو معنى من قتل شخص قتل الناس كلهم، لا، مو بهذا المعنى. الآية تشير إلى هذا المعنى الآخر، أن من يقتل شخصا واحدا لديه استعداد أن يقتل الناس جميعا. ولذلك هؤلاء الإرهابيون التكفيريون القتلة خطرهم ليس فقط على الشيعة، اليوم على الشيعة غدا على غيرهم. ونحن وجدنا كيف أن في دول عديدة قتلوا من الشيعة ومن السنة ومن الأكراد ومن المسيحيين ومن غيرهم. فخطر الإرهاب هو خطر جسيم، لأنه هدفهم واحد هو القتل، قتل الأنفس البريئة، وهذا من أشد مخاطر الإرهاب على الأمة. الخطر الثاني لهذا الإرهاب على هذه الأمة الإسلامية تشويه صورة الإسلام. لا شك أن الإرهاب يشوه الإسلام، يشوه نظر الآخرين إلى الإسلام. كيف ينظرون إلى المسلمين اليوم؟ العالم الآخر غير المسلم كيف ينظر للمسلمين؟ نلاحظ الآن لو ألقينا نظرة نرى المشاكل والحروب والفتن والتفجيرات في بلاد المسلمين، كيف يأتي مسلم ويقتل مسلمين؟ هذا سؤال يحتاج إلى إجابة، يحتاج الإنسان يتأمل في هذا السؤال. الإرهابي لا يولد من بطن أمه إرهابيا، إنما هناك ثقافة يتغذى بها، هناك أفكار يتغذى بها. ما الذي يجعل إنسانا في مقتبل العمر في مقتبل الشباب يأتي لكي يقتل نفسه ويقتل الآخرين؟ هذا مو بسيط إن الإنسان يقتل نفسه، الإنسان أعز ما لديه هي نفسه. كيف يتجرأ إنسان على قتل الآخرين في مسجد من مساجد الله، في بيت من بيوت الله؟ هذا بسبب التحريض لا شك، بسبب الفكر الطائفي، بسبب الثقافة الطائفية، ثقافة التكفير، تكفير المسلمين. الآن هناك جماعات تكفر كل المسلمين، هناك جماعات كفر المجتمعات الإسلامية بكاملها، وهناك جماعات تكفر الشيعة بالخصوص. الشيعة طبعا دولهم خلصين منهم، لكن هناك أيضا جماعات تكفر كل المسلمين بغض النظر عن مذاهبهم. هذا خطر جسيم على الأمة. الخطر الثاني على الإرهاب أنه يخلق الفتن بين المسلمين. هؤلاء ما هو هدفهم؟ لماذا يستهدفون المساجد؟ لماذا يستهدفون في هذا الوقت مساجد الشيعة؟ هدفهم خلق الفتنة، الفتنة بين المسلمين، بين السنة والشيعة. لكن الشيعة لن ينجو إلى هذه الفتن، لأن مرجعياتنا الرشيدة، علماءنا الكرام دائما يوصون بالحكمة وبعدم الإساءة إلى الآخرين وبعدم الانجرار إلى أي فتنة من الفتن. لكن هدفهم في تفكيرهم الفتنة أن يخلقوا فتن بين المسلمين. علينا أن نحافظ على الحكمة دائما وعلى ضبط النفس، وأيضا عدم الانجرار إلى مخططات هؤلاء التكفيريين. هذا من خاطر الإرهاب على الأمة. نأتي الآن شلون نعالج الإسلام وكيف نعالج هذه الظاهرة، ظاهرة الإرهاب. لا شك أن كل عاقل لا يريد إرهابا، لأن الأمن والأمان هذه نعمة كبيرة، من أهم النعم للإنسان نعمة الأمن. متى يشعر الإنسان بقيمة الأمن؟ إذا فقدها. شوف الصحة، الإنسان مدام هو معافى ويتمتع بصحة جيدة ما يشعر بقيمة الصحة. متى يشعر الإنسان بقيمة الصحة؟ إذا فقدها. إذا مرض الإنسان أي نوع من أنواع المرض، لا نشوف المرضى شو حساس على أيام الصحة وأيام القوة وأيام الشباب، الإنسان يشعر بقيمة الصحة إذا فقدها. الأمن والأمان كذلك نعمة كبيرة. الإنسان إذا هو في بيته يشعر بالأمن، إذا هو في المسجد يشعر بالأمن، إذا في السوق يشعر بالأمن، هذه نعمة كبيرة. شوف الآن المجتمعات اللي ما تفقدت الأمن، تذهب إلى البلدان الأخرى إلا مفقود فيها الأمن، كيف يعيشون؟ دائما في خوف، في هلع، في يتوقع في أي وقت يموت. هذه الأمن نعمة كبيرة، كيف نحافظ على الأمن ونحارب الإرهاب؟ أولا الإسلام وضع كما قلنا عقوبات صارمة. الإسلام عالج هذه القضية بوضع عقوبات لكل من يعتدي على الآخرين. الآن ما في وقت أفصل في الموضوع، لكن بصورة مجملة، إذا الإنسان ارتكب أي جريمة أو تعدى على أي حق من حقوق الآخرين في عقوبة. الإسلام عندنا لذلك في باب القصاص، باب الديات، أنت لو فقدت أي إنسان تعاقب. لو ضربت إنسان في عقوبة، بل الأب لو ضرب ابنه إذا أحضر له عقوبة، إذا سود جلده له عقوبة إلى آخر ما هنالك. إذا في عقوبات، الإسلام وضع منظومة من العقوبات حتى لا يعتدي أحد على أحد. هذا أولا. ثانيا المعالجة الفكرية للتكفير. ما يكفي الإنسان يدين الإرهاب ويستنكر. لما صارت قضية القديح والدمام الكل استنكر والكل أدان، وهذا جيد، لكن من جهة أخرى البعض يدين التفجير والإرهاب ولكنه في نفس الوقت يكفر الشيعة. بهذا التكفير هو بوابة الإرهاب. أنت لما تكفر الشيعة وتكفر الآخرين أي مذهب من المذاهب، التكفير المشكلة مو بس أنه مجرد رأي، وإنما مشكلة التكفير ما يترتب عليه من أحكام ومن تبعات. لأن التكفير معناه لما يكفر يستبيح قتلك، يستبيح سلب أموالك، يستبيح انتهاك الأعراض، ما يترتب على التكفير. هذه المشكلة. هذا الإنسان اللي يأتي إلى مسجد، إلى بيت من بيوت الله يفجر نفسه، هذا عنده نصوص، يستند إلى نصوص، يستدل بآيات وبحاديث، طبعا بفهم خاطئ، هو يفهمها بطريقة خاطئة أو نصوص مي صحيحة، حديث مي صحيحة. هذا لابد من معالجة فكرية للموضوع. أنت التكفير، هذا الإنسان اللي مستعد يقتل نفسه ويقتل الآخرين، هذا مو شيء بسيط. هذا لازم نفكر ليش هذا الإنسان يأتي إلى مسجد يفجر روحه. هذا عنده نصوص، هذا يتصور أنه بروح الجنة، يتصور أن الحور الحين تنتظر على الباب، يتصور أنه بروح يفطر مع الرسول صلى الله عليه وآله أو يتردى إياه، هذا عنده حديث يستند عليها. هذا ما نستطيع نعالج الإرهاب، اللي لازم نعالجه معالجة فكرية، لأن المعالجة الأمنية لوحدها لا تكفي. المعالجة الأمنية مهمة لكنها بحاجة مع ذلك للمعالجة الفكرية. هذول اللي يتربوا على تكفير الآخرين ويتربوا على أن مستعد يفجر في مسجد أو حسينية أو سوق أو مطعم، يعني تلاحظنا في العراق، في أفغانستان، باكستان، في دول أخرى، سوق ناس فقراء مساكين يجي يفجر روحه في السوق، يفجر روحه في حسينية، يفجر روحه في تجمع، في أعراس، في عزاء، في أي مكان. ما الذي يدفع الإنسان إلى ذلك؟ ثقافة، هذه لكنها ثقافة سوداء. هذه الثقافة ثقافة ضالة ومنحرفة عن الإسلام. هذه ثقافة الجماعات المتطرفة. كل العلماء يقولون من مختلف المذاهب أن هذه الفكر فكر ضال، فكر منحرف، لكن لا يكفي أن نقول ذلك، لابد من وضع برامج عملية لمعالجة هذا الفكر حتى نستطيع أن نقضي عليه. النقطة الثالثة لمعالجة الإرهاب هو وضع قانون لتجريم الطائفين. هذا الموضوع طرح من صارت أحداث الدالوة، كثير من العلماء والمفكرين والكتاب طرحوا هذا الموضوع، لكن الآن أصبح مطلبا شعبيا. الآن كل العقلاء يقولون بذلك، كل العلماء كل الكتاب المتنورين يقولون بذلك. ماذا يعني قانون تجريم الطائفية؟ يعني أنه الطائفية ماذا تعني أولا؟ إن كل الناس تحدثوا عن الطائفية، لكن ما هي الطائفية؟ الطائفية لا يعني أن تحب طائفتك، هذا شيء طبيعي، الإنسان يحب طائفته، يحب جماعته، يحب أهل مذهبه. إنما الطائفية تعني أن تسيء لغير أهل طائفته، أن تظلمهم، أن تهينهم، أن تحتقرهم، أن تزدري بهم، أن لا تراهم في نفس المستوى الإنساني الذي أنت ترى نفسك فيه. هذه الطائفية. نحتاج إلى قانون، وفي كثير من الدول الآن المتحضرة عندهم قوانين، قوانين تجريم الطائفية، قوانين جرم الكراهية. إذا واحد خطابه يشجع الآخرين على الكراهية، ليش هذا يكرهك ويجي مستعد يقتلك؟ هو ليش يجي يقتلك؟ لأنه يكرهك، لأنك يراك منحرفا، يراك ضد الإسلام، ضد الدين. نحتاج إلى قانون يجرم هذه الأعمال، سواء من يكون بها من خلال الإعلام، من يكون بها من خلال كتابات، من خلال كتب. الآن احنا للأسف في مجتمعنا المحلي لاحظ كثير من القنوات الفضائية اللي تحرض على الفتنة الطائفية، هناك الكثير من المقالات الصحفية، هناك بعض المناهج الدينية تشجع على هذا الشيء. هذا كله بحاجة إلى إعادة نظر. نحتاج إلى قانون واضح، ذات مواد واضحة أيضا، حتى لا يكون هناك، لا تحتمل أكثر من تفسير، لأن أيضا القانون إذا مو واضح ممكن يكون مضر، ممكن يفسر بأكثر من تفسير، ممكن كل واحد يفسره بطريقته، لكن لازم يكون قانون مصار بطريقة قانونية محكمة، بحيث يكون واضحا ومحددا وغير قابل لأكثر من تفسير. أيضا لمواجهة ظاهرة التكفير والإرهاب نحتاج إلى تعديل وتطوير المناهج التعليمية. الآن عندنا يأخذ فترة، وفي كل المجتمعات يأخذ فترة طويلة في المدارس، من الروضة إلى الابتدائي، المتوسط، الثانوي، الجامعة، تقريبا 20 سنة. هذه الفترة الطويلة إذا هو يدرس إن الشيعة كفار، إن الشيعة مشركون، إن الشيعة فيهم كذا وكذا، إن الشيعة مبتدعة، هذا يتأثر. بالإضافة للقنوات الفضائية، وسائل الإعلام المختلفة، هذه تؤثر على هذا الجيل. لا شك أن المناهج تحتاج إلى تعديل، تحتاج إلى تطوير، خصوصا في المناهج الدينية. ماذا نحتاج في المناهج الدينية؟ نحتاج إلى مناهج مقارنة. شوف المناهج المقارنة يعني اللي تجيب على مختلف المذاهب، هذا يساعد الإنسان على تكون عنده آفاق أوسع، وعلى أنه ما يكون متعصب ضد الآخرين. ليش الإنسان يتعصب؟ لأنه إذا يدرس رأي واحد، فكر واحد، يكون متعصبا عادة. حتى لا يكون متعصبا يحتاج يقرأ ويطلع. إحنا علماءنا وكثير من العلماء وحتى من المذاهب الإسلامية الأخرى بعضهم ألفوا كتب في الفقه المقارن، الفقه على المذاهب الخمسة، الشيخ مغني الله يرحمه عنده كتاب الفقه على المذاهب الخمسة، في بعضهم عندهم الفقه على المذاهب الثمانية. ليش ما تصير مناهجنا الدراسية دراسة مقارنة على مختلف آراء المذاهب، سواء في الفقه، في العقائد، في الأمور المختلفة؟ هذا ينزع العصبية، ينزع التكفير، يقلل حالة الاحتقار، يجعل الإنسان يعرف ما لدى الآخر. والنقطة الأخيرة هو تعزيز قيم التسامح والانفتاح. في مجتمعنا بحاجة إلى هذه الأمور، أن نعزز روح التسامح بين المذاهب، أتباع المذاهب الإسلامية المختلفة. احنا في بلدنا هناك 8 مذاهب، 8 مذاهب، اكثرهم لا يعرفون عن بعضهم شيئا او يقرؤون من خصومهم. انت اذا تريد تعرف التشيع اقرا ما قاله علماء التشيع عن عقائدهم، مو تقرا خصومهم ماذا قالوا، لان الخصوم يكتبون بلغه غير صحيحه. كثير من الخصوم يكتبون اكاذيب وافتراءات الى تشويه للمذهب. اقرا العقائد عند الشيعة كما كتبها علماء الشيعة، اقرا العقائد عند السنة كما قراه علماء السنة. كثير من اصحاب المذاهب لا يعرفون عن بعضهم شيئا، هناك جهل، هناك جهل. البعض يتصور ان الشيعة لا يصلون، البعض يتصور ان الشيعة عندما يسجدون على التربة الحسينية هم يسجدون لها، بينما نحن نسجد عليها ولا نسجد لها. السجود لا يكون إلا لله تعالى. هناك كثير من المفاهيم المغلوطة، لو كان عندنا دراسات مقارنة حلت القضية. خطاب، نحتاج خطاب التسامح والانفتاح، خطاب المحبة. هذا من الذي يقوم به؟ يقوم به الإعلام، وسائل الإعلام مؤثرة في هذا الزمن. يقوم به أئمة الجماعة، منابر الجمعة، هذا ممكن يكون لها دور كبير. الصحف والمجلات، مواقع الانترنت، مراكز الحوار، نحن بحاجة فعلية إلى هذا الخطاب. خطاب يدعو للتسامح مع الآخرين، يدعو للقبول مع الآخرين. البعض يتصور لما تقول قبول للآخر يعني أنت ترى صحة ما لدى الآخر. لا، انت لا تحترم الاخر، تحترمك الانسان. كما قال امير المؤمنين عليه السلام: الناس صنفان، اما اخ لك في الدين او نظير لك في الخلق. احترام الاخرين بما هم بشر، ان لم تحترمهم بانك تشترك معهم في الدين، وهذا اهم رابطة، تحترمهم كبشر، هذا يتطلب هذا الخطاب. نعزز هذا الخطاب، خطاب التسامح والمحبة والقبول بالآخر. وهذا ما دأب عليه سيرة الرسول صلى الله عليه وآله، سيرة الأئمة الأطهار عليهم السلام. إذن نحن بحاجة إلى أن نعزز روح التسامح والمحبة والعيش المشترك. والشيعة والسنة في كثير من المجتمعات، ومنها مجتمعنا، عاشوا قرونا متحابين، ما في مشاكل، ما في فتن، ما في، كل إنسان يعمل حسب خصوصياته المذهبية مع الاحترام والتقدير للآخرين. ظهور هذه الجماعات التكفيرية التي هي قديمة ومتجددة بين الفترة والأخرى، هذا لا بد أن تتضافر كل الجهود للوقوف أمام هذه الجماعات التي تضر بوحدة الوطن ومكتسباته. من يدعو للطائفية هذا يضر بوحدة الوطن، من يدعو للفتن المذهبية هذا لا شك أنه يضر بوحدة المجتمع. إذن نحن بحاجة إلى تعزيز قيم العيش المشترك وتعزيز المكتسبات الوطنية والمساهمة في نشر ثقافة المحبة والتسامح. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، وأن لا يسلط علينا من لا يرحمنا، إنه سميع مجيب الدعاء، وأن يدفع عن بلادنا وبلاد المسلمين كل شر ومكروه، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم